لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. أهلا، كل يوم أحد ضيف معي أنا عبد الرحمن أبو مالح في بودكاست فنجان. سنأخذ من كل مذاق الرشفة، الثقافة، الشعر، الفن، المستقبل، المجتمع، السياسة، مذاق فيه الكثير من القصص والتساؤلات والتجارب الغريبة. لا معايير ولا مواضيع محددة، لكن الأكيد هنا كثير من المتعة والفائدة. هذه الحلقة مع الشاعر عبد اللطيف بن يوسف، يقول: قل لقصيدتي سوف أدعوك اقبليني، إنه فنجان قافية ونمضي. هذا الشاعر الذي لا يشرب القهوة لكن يشرب آيس لاتيه. عبد اللطيف كاتب للشعر الفصيح، اللغة الفصيحة، هو من عائلة تكتب الشعر كثيرا، لكن أزال اسم العائلة ليكون عبد اللطيف بن يوسف. ألقى عبد اللطيف الشعر في أمريكا باللغة العربية. كيف كانت هذه التجربة؟ كيف تجربته مع نشر الدواوين؟ أو كيف بدأ الشعر؟ حيث يقول أن الشعر بدأ صدفة، حديث رائع بين الجاهلية وصدر الإسلام والحالي، ونعود بين الثقافات والحضارات يمنة ويسرى. فيقول: بينما كانت الفراعنة توثق تاريخها بالأهرامات، وثق العرب تاريخهم بالشعر. الحلقة هذه ممتعة ورائعة وشاعرية. ولا تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز، هذا التقييم يعني لي الكثير. أقرأ كل ما تكتبون، تستطيع أن تذهب على آيتونز ومن ثم تكتب التقييم الذي تريد. وكذلك لا تنسوا أن تقترحوا أسماء أن تستحق أن تكون في بودكاست فنجان، حيث نود أن نرى ونسمع كثير من الآراء والأفكار والتجارب. راسلوني على abumalih8.com abumalih8.com، حيث أقرأ جميع الرسائل على بريدي. أما الآن لنبدأ. هذه حقت قل القصيدة سوف أدعوك
بليني، إنه فنجان قافية ونمضي.
ونمضي، إنه فنجان. ممتن والله لجيتك والفنجان والشعر العربي الفصيح، يعني على فنجان. يعني أذكر أنه كانوا متلخبطين، هل هو فنجان
ولا فنجال
ولا فلجان
ولا فلجان.
فيقول الزبيد إنها فلجان، يعني
أي.
فعجيب يعني. على اللغة العربية والشعر الفصيح وهذا، أنت مو بدارس لغة عربية صحيح؟
لا، لم أدرس لغة عربية.
درست هندسة؟
تماما
هندسة. لا إله إلا الله. بعد ما خلص هندسة تحس إن ودك إنك لو درست عربي؟
يمكن شوف، كل إنسان يعني يحب لما يرجع إلى الوراء يبدأ يضع الخطوط والنقاط ويوصلها كما هو يحب يعني. لذلك يمكن بديت أبحث عن قصص المتطفلين على الأدب، فاكتشفت أنه من أجمل الشعراء ومن أجمل الأدباء هم المتطفلين، فحبيت أني الآن أنحاز إلى حزبهم. وأقول دائما أني بالعكس سعيد جدا بأني لم أدرس الأدب، لأني مع هؤلاء، معنا مع نزار ومع بقية العمالقة الذين لم يدخلوا في الدراسة الأكاديمية. طبعا هذا ليس تقليلا من هذا المجال الممتاز جدا بلا شك، لكن في فكرة يمكن هي يعني مثل مصري أو أغنية لا أعرف، لكن هي مسألة أن ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. فيعني لو كنت أنا في هذا التخصص يعني فسأكون محاطا بالأدباء وبمدرسي اللغة العربية، وسأكون أبيع نفس المنتج لهم. يمكن كانت مسألة الدخول في عوالم أخرى، عوالم هندسية بالضبط، يمكن عبد الرحمن مسألة اللي هي الدخول في عوالم عمالية. يعني أنا من الناس اللي اشتغلت فترة طويلة في المصانع النائية يعني عند في رأس الخير في مناطق يعني مليئة بالزيت والشحم وال وال وال, 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 وال يعني أفران التي تصل درجة حرارتها إلى 3000 مئوية. هناك الكثير من القصص التي تستطيع أن تأخذها من هنا وتبعثها يعني رحلة مستعجلة إلى الأدب وتعيد قراءتها من جديد. يمكن كذلك الأشياء الجميلة أنه هو الوصية اللي قالها محمود درويش إلى الشعراء: وكونوا نشيد الذي لا نشيد لهم. فيمكن تخصصي وعملي في مثل هذا المجال جعلني أستطيع أن أكون نشيد الذي لا نشيد لهم. من الأشياء اللطيفة قبل أن أترك شريك أحد الشركات اللي كنت فيها، كتبت رسالة وداعية وكتبت فيها كثير من بعض الأفكار وما يجول بنا نحن كموظفين. لم تكن رسالة سلبية، بل بالعكس كانت نوع من نروي قصتنا. وضعتها في حسابي يعني في الانستغرام، يعني حتى مو حتى بتويتر يعني عرفت بشكل بسيط يعني مع صوره وانا لابس اليونيفورم حق الدوام وجالس على الطاوله ومو محلق من 70 شهر. فالفكره انه وصلت الى رئيس الشركه في الرياض ورد علي وكذا، وارسلوا لي كل الشباب في الشركه شكر لمثل هذا الشيء. فربما لما تكون عندك صنعه جيدة في غير المجال التخصص قد تفيدك أكثر من أخرى.
طيب أنت دخلت الهندسة لأنك تبغى هندسة، ولا أهلك قالوا لك تدخل هندسة؟
والله أنا كثير ككل شاب سعودي انصدم بأنه حصل درجة عالية في الثانوية، فوجد نفسه محصور. ربما الدرجات العالية ترى تحصرك مثل الدرجات المتدنية، فتحس أنك يا تروح طب يا هندسة، فتقول يعني ها طب ولا هندسة، هذه 7 سنين هذه 5 سنين يبغى أروح على 5 سنين. فيعني المسألة كانت بهذا الشكل الاعتباطي تماما. لكن من ناحية ثانية أنا من أبناء الجبال الصناعية، فأحنا جزئية الهندسة، أنا الوالد مهندس، إخواني مهندسين، الفكرة طبيعية جدا. يعني أنا كان واحد يقول لي: عبد اللطيف أنت تدري ما عندك شيء ولا شيء يعني مهم. فقلت له: ليه؟ قال: يا أخي أنت مهندس وبك مهندس. قلت له: طيب. قال: أنت شاعر، نصها لك شعار، فخالصة.
ما
كان من يعني أحد الأشياء
اللي صدمتك. لا لا، بس بالصدق يعني أنت كانت رغبتك إنه هندسة، يعني ما كانت عادي بسيطة كذا، خلصت درجاتك عالية قلت بدخل هندسة كذا وضعك، ولا ما ولا رغبة كذا إنه بروح أدب؟
لا. الأدب انصدمت فيه في الجامعة باي ذا واي. يعني الأدب كان، وخليني أذكر بالخير شيخي يعني وأستاذي الدكتور الأمين المبارك، هو ابن عمي، فكنت محرج في الجامعة يعني إنه بنزل عنده كورس. فتخيلوا يعني ولد عمك وبتنزل عنده كورس، لأنه يعني ما في غيره. فالفكرة إنه كلمت أبو عبد اللطيف: ترى أنا بنزل عنده كورس ولازم تعطيني درجة عالية، فيعني شو الوضع الآن؟ فجلس معي سنة كاملة في الكورس هذا. كنت في ذيك الفترة في الجامعة كان يخليني أحفظ القصائد وأرجع أعربها كاملة، وبعدين أكملت معاه متون لغوية، بعدين أكملت معاه كذا حتى أدخلني في عالم خاص. كان يعطينا الدرس، لك أن تتخيل عبد الرحمن، بعد المغرب، بعد الفجر، صلاة الفجر، يمرني صلاة الفجر وياخذني ويروح بي إلى هاف مون، اللي ما يعرف اللي هو شو اسمه عند شاطئ نصف القمر، فوق طعس هناك، ويحضر القهوة ويجلس على فهم شب نار ويقول: الآن هذا الدرس.
ما سويت عليك.
الموضوع كان تعذيب يعني. بس إن فعليا الرجل فتح لي فتحا يعني في هذا الأمر.
خرج أصعب جامعة في العالم.
خرج أصعب جامعة في العالم.
الله يتم مشكلة. طيب، بما أنك أخذت يعني هالمجال ودخلت في مجال آخر برضو في عملك، يعني كنت مع العمال في رأس الخير وغيره، الحين متى بدأ اهتمامك باللغة يعني؟
طبعا هو الاهتمام قديم للأمانة، يعني الاهتمام من المتوسط، يعني من كانت من البدايات، كانت مسألة إنه في الفصل في المتوسط كنت أنا عبارة عن لما كنا شباب ونستهبل، وكان في مدرس الأدب عندنا ومدرس العربي كان يعني رجل نحب نغضبه، فكنا نجمع نسوي نص قصائد، فالشباب يجيبون لي قوافي، كل واحد يجيب لي كلمة مثلا تنتهي براء أو تنتهي بمدري إيش، وأنا أسوي عملية زي الخط الإنتاج، فأجمعهم وأسوي كأنها قصة غزلية. أنه مثلا في الجبيل كان عندنا مجمع الفناتير، فكنت أقول مثلا أنه في مجمع، مثلا رحت مجمع الفناتير وشفت بنت اسمها عبير مدري من هذا القبيل، وكان يشقق هذا الأوراق ويقول أنتوا شباب قليلين أدب وأنتوا ما تفهمون وكذا وكذا وكذا. واستمر الاهتمام هذا، هذه النصوص على فكرة عندي بس أنه لا أحد يطلع عليها يعني لأنها تفشل تماما، بس أنه يعني تنتمي للبدايات الأولى تماما.
هذه البدايات يعني.
فالفكرة هو اهتمام قديم، هو اهتمام حتى أسري يعني. يمكن المقاطع ما أدري أنت شفتها، يمكن لو أبيات تعلمتها من أمي يعني. صحيح. كان الوالدة وكثير من أهلي يعني كانوا يعلمون الآداب ويؤدبون بالقصائد يعني بالأبيات.
طيب بين أخوانك بالشواهد. كل في أحد من
لا يمكن بين أخواني كان بالنسبة لي أنا الأكثر يعني بروزا في هذا الجانب، بس لست الأكثر فصاحة يعني من الأشياء. أخوي الأكبر هو ما له علاقة بالأدب ولا يقرأ، بس سبحان الله هو يعني فصيح باللغتين، فصيح ما أدري أنا عجيب. ما مشيت وياي لا فادي ولا
لا لا ما شاء الله عليك. طيب وين أول مرة كنت تشارك قصائدك، يعني قصائدك الأولى يعني وين كنت تشاركها؟
يمكن أول مرة شاركتها كان في ما أعرف منتدى، أول ما طلعت أنا ترى جيل المنتديات يعني، أول منتدى نظام مدري إيش حب الوجد مدري، هذا المنتديات يعني ما لها أي معنى في الحقيقة، بس إنه كان الجميل. وعلى فكرة هذا أهديت أول ديوان من أهداءاتي كانت إلى الذي سرقني ذات شعر، فعلمت أن لدي ما يستحق السرقة. سرقني واحد كاتب كان في سوالف، منتدى سوالف سوفت أو
أوكي معروف،
وكان كاتب مر مشهور يعني في ذاك الوقت يعني تعرف اللي يعني شخصية يطرح مثل هذه الأشياء الجميلة. فالفكرة هي أنه سرق مني القصيدة، فزعلت جدا أنه كيف أسرق وكذا، بعدين رضيت بعدين فرحت بعدين فعلا هذا الشيء حقيقي يعني، إذا هذا الرجل بهذا الاسم يسرق واحد يعني قاعد يستهبل مثلي فالموضوع حقيقي، فربما مثل هذه الأشياء. فنعم في مثل هذه وبدايات مختلفة كثيرة يعني ممكن،
لأني أحس أنه يعني فيه وكذلك هذه ذكرتها، أنت ذكرت مرة أنه من منا لم يكن شاعرا يعني
إيه.
فيعني تمر على أي أحد كذا اللي مرة اللي يحس نفسه شاعر يكتب، ممكن تجي له حالة يعني من الخواطر اللي تأتيه يعني فيبدأ يكتب، فمتى يحس الواحد أنه أوه لا والله أنا شاعر، ولا ينتظر إلى أن يسرق يعني؟
هو الميزة في الشعر والحلو فيه أنه عمرك ما تحس أنك شاعر يعني الأمير بدر عبد المحسن من الأشياء الجميلة قالوا له أنت أمير أو شاعر، فقام قال أمير، أما أمير فأخذناها كابرا عن كابر، أما شاعر فأي واحد في الشارع يمسي يعني ممكن يشيل مني هذا اللقب وممكن يحط لي إياه. ففي النهاية هو ما في عملية اللي هو الثقة الكاملة بالمسألة، لأنه أنت حتى في قضية القصيدة يعني القصيدة ليست ترى الإيقاعات والقافية، القصيدة يعني هذا القالب، أن أما الشعر هو شيء متجاوز، الشعر هو 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 شيء قد يكون في الهواء وفي الماء وفي في كل شيء يعني، الشعر ليس هو هذا القالب اللي موجود يعني. اليوم يمكن صار عندنا نوع من الوعي، بمعنى أنه السينما الشعرية، شعرية الأشياء مثلا، شعرية الرواية، شعرية الكذا، فهي المسألة ليست مرتبطة بهذا القالب. ففي النهاية أنا الآن محدثك أنت عبد الرحمن تعتقد أني شاعر صح؟ ممكن أطلع الآن أقابل أول واحد يقول لك هذا شو اسمه شويعر ما ادري كذا يعني، وفي النهايه بقولها من حقك ايش اسوي لك انا
فعلا. طيب وش الشعر؟
اكثر سؤال الناس قاعده تعرفه يعني، والى درجه ان في شعراء يعيشون وهم يحاولون يعرفون الموضوع. لكن اذا بنرجع الاول الفكره يعني، اذا بنرجع المعجب عبد الرحمن يعني، شعر هي جايه من شعراء يعني، هي جايه من 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 نفس مصدر الشعره، شيء دقيق من نفس لما يقولوا مثلا انه القزاز مثلا صار فيه شعر او كذا او كسر صغير، فهذه الاشياء الدقيقه. الشعر من الاشياء العجيبه انه لما نرجع الى مثل هذا المعنى وبعدين نشبكه بشيء اخر اللي هو قول سيدنا عمر بن الخطاب في قضيه ان الشعر كان علم قوم لم يكن لديهم علم اصح منه. طيب علم الرجل يقول لا مو بس يقول اصح مو سالفة خيال ما خيال، الموضوع صج. إلى أي درجة هذا الشيء؟ فتجي أنت تقول ها الشعر هل يكون في البداية هو الشعر هو إذا بنركب الأشياء الشعر هو علم الأشياء الدقيقة. فهو العلم بدقائق الأمور بأصغر وأدق الأشياء. نرجع إلى الشعر. طيب شعر لما نجي نقول أنا ما ودي يعني فهمت أنا ترى لأنه هذا من الأشياء الهواجس اللي ممكن الواحد يتكلم عنها ساعات يعني لكن بحاولني بقدر الإمكان أجيب بشكل وافي لكن لا أسترسل أكثر.
لأنك تجده في كل الحضارات في كل اللغات الشعر ثابت صح؟
لما نرجع له نتكلم عن الشعر العربي بالضبط. أوكي. هو شعر ها بمعنى فطنة بمعنى انتبه. ليش؟ عشان نربطها بالقصيدة بقصدة، فهو انتبه وأدرك فقصد.
أوكي.
الربط الدائم بيننا إنه بين الشعور والشعر إنه إحساس وأحاسيسي وما أدري شنو هاي ممكن تبكي أنت يعني مو لازم إنك
كنت بقول لك كنت بحس يوم أنت قلت شعرة اللي شعرة من الشعور
إيه وحاسيس وما شنو كذا هذا لا هي القضية إنه انتبه يقول لك أنت مثلا تشعر بهذا الأمر يعني ألا تشعر بهذا الشيء ألا تنتبه ألا تفطن له فمثل هذه الأمر اللي يربطك بفكرة القصد لأنه مو معقول أنه أنا أحس ومدري إيش وكذا وإحساس وبعدين أرجع وأسوي عملية قصد وانطلاق وذهاب إلى الشيء خلاص أنا قاعد أرسل رسالة الآن فهذا اللي يماشي الفكرتين. فكنت أتذكر أقول أنا في أبيات يمكن ما نشرتها أنه كان أقول فالشعر ليس من الشعور وإنما هو لحظة الإدراك أن نشعر هو أن يفاجئنا الغناء بفكرة مرت ببال الكون وهو يفكر.
عجيب.
فمن هذا المنطلق بس إذا بنرجع الأول أول أول هو ما كان بهذه العملية اللي احنا قاعدين نقول
شلون بدأ
يعني شوف الروايات كثيرة لكن الرواية اللي أنا أحبها عرفت مع أني أنا جالس وياك والمايك معاي فيعني هذا شعور جميل على فكرة يعطيك قوة بأنك تقول لي تبي فسأفضل هذه القصة من القصص اللي هي مسألة أنه تعود إلى قصة مضر اللي منه كل القبائل المضرية يعني مضر تروي الرواية أن مضرا كان على ناقته يمشي في البيداء يعني أو في الصحراء فسقط عن ناقته وكسرت يده فصاح وايداه 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 فتجمعت الإبل عليه وكان له صوت جميل فأدرك أنه الإبل تحب سالفة وايداه 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 فأفهم أنه هذا إيقاع يطرب الإبل فبدأ يستخدم هذا الإبل هذا الإيقاع بالحديث مع الإبل وأنه يجعلها تقطع المسافات.
حلو.
يعني ما بيقول هذا الشيء ويمكن زعل بعض الناس بس انه يعني يبدو ان الشعر بدا كحديث الحيوانات بعدين انتقل للبشر.
عجيب.
فالمساله هي انه اصبح وشوف الان شوف الان اللي صار الانتقال صارت الناس لما تركب على يعني في الرحلات الطويله تستخدم هذا الايقاع المضري وبعدين لأنك أنت في رحلة طويلة وتركت أهلك وإخوانك وكذا شو تسوي تدخل في الإيقاع أوجاعك وأحزانك واشتياقاتك وكذا عشان تبي تقزر الرحلة يعني فتبي المفروض تمشي. فالفكرة هي أنه من هنا بدأت أنه تسجيل الأيام تسجيل أيامهم وكذا 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 حتى جاءت لحظة فارقة هذه اللحظة الفارقة اللي إلى اليوم تحولت لقصة شعبية يعني هذه اللحظة لحظة تاريخية تماما اللي هي لحظة موت كليب. لذلك يقولون انه المهلهل اللي اسمه لماذا اسمه المهلهل لانه هلهل الشعر والان احنا نسميه زير سالم في الحكاية الشعبية.
اوكي هو المهلهل
اي هو المهلهل بالربيع. كان في لحظة تاريخية فارقة اللي هي موت كليب.
اوكي
هذا الرجل العظيم اللي كان يعتبر يعني من ملوك العرب وكان يعتبر في ظن اخيه هذا السكير العربيد أنه كليب هذا ما مثله مثل ولا في مثله فصنع الأسطورة لأول مرة الشيء المتجاوز للواقع إلى الأسطوري. كليب اللي موجود في القصيدة وكليب اللي موجود في الحكاية الشعبية الآن قد لا يكون كليب الذي عاش هو كليب في تصور المهلهل فصنع أسطورة صنع تجاوز. لذلك جاءت الآن مرحلة أخرى من الشعر اللي هو الآن فعلا حدث أنه فن وفي تخيل وفيه عملية من محاولة تجاوز الواقع إلى منطقة بعيدة إلى المجاز. يعني خلني أقولك إياها بكل بساطة وبكل وضوح، أنه العرب اكتشفوا منطقة جديدة في هذا العالم لكي يبنوا حضاراتهم وأساطيرهم وأشخاصهم وأبنيتهم بشكل عجيب، بحيث أن القصيدة من الأشياء الغريبة هذه على فكرة، أنه لا أعرف في أي ثقافة أخرى أن يسمى السطر الشعري بيتا، وأن يسمى الإيقاع سببا اللي هو الحبل ووتدا، وأن يسمى الشكل هذا عمودا اللي هو عمود الخيمة. فالجماعة كانوا يبنون، فهل الشاعر في ذيك اللحظة كان مقاول في المجاز؟ كان يبني هذا الشيء. يعني حينما يتحدث البابليين عن حدائقهم ويتكلم الفينيقيين عن سفنهم العظيمة والمصريين عن الأهرامات، نتكلم نحن على القصيدة، عن هذا ما قصيدة ما بعد كليب، وليس القصيدة المضرية، قصيدة ما بعد كليب، هذا الصناعة الهائلة اللي صارت
كانت نقطة تحول فعلية؟
كانت تقول نقطة تحول، لأنه الآن صرنا لأنه إحنا في النهاية أبناء الصحراء، إحنا كنا ندرك تماما أنه هذه الحياة ذاهبة للعدم. هؤلاء العرب كانوا يعرفون أن كل شيء سيبنيه هذا الإنسان يثير السخرية، كانوا ينظرون، وأظنهم كانوا ينظرون إلى الأهرامات ويضحكون، ما هذا الإنسان السخيف الذي يحاول أن يخلد نفسه بهرم. اليوم نحن نستطيع أن نعيش تجربة امرئ القيس كاملة مع فاطمة، ولما ذهبوا إلى الغدير ونحر بعيرة ومدري إيش، وأعيش تجربته كاملة. طيب، وهو لم يترك شيئا ملموسا، خوفوا وخفرع ومنقرع بنوا هذه الأهرامات، لا أستطيع أن أكرر تجربتهم ولا أعرف أحاسيسهم ولا أعرف أي شيء عنهم.
بينما في الشعر عرفنا،
بينما العرب استطاعوا أن يبنوا هذه الحضارة وأن يخلدوا أنفسهم تماما بشكل مدهش. من الأشياء اللي كانت ترعبني في قضية أنه ما مدى إدراكهم الهائل لمسألة أنه يدري أنه كان سيصل إلى الخلود، كان يعرف أنه كان يحفر في منطقة أخرى من هذا العالم. كان الشاعر حينما ينظر إلى الملك أو إلى الممدوح، كان للشاعر أهمية أكبر من أهمية الممدوح. لذلك كان الملوك وإلى فترة قريبة إلى اليوم يدركون أن عليه أن يغدق على الشاعر كي يمدحه، لأن الشاعر سيلبسك ثوب الخلود، لأنه هو إذا طبعا في اشتراطات بين الشاعر والحاكم، أنا سألبسك ثوب، لكن أيها الحاكم أرجو منك، أو يعني أيها الممدوح أرجو منك أن تكون كفؤا لهذا المديح.
okay.
لأن هي عملية يعني منفعة متبادلة، المتنبي مدح كثر لكن لم يخلد إلا سيف الدولة. ليش؟ لأن القصيدة العظيمة كفأت الرجل العظيم، ألبس ثوبا عريضا وقال له ألبس الآن.
okay.
فلبس هذا الأمر. فالسؤال التاريخي لولا المتنبي هل الناس ذكرت سيف الدولة؟ كثير،
لا 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 إيه.
كثير
يعني أتوقع يعني إيه، لا فعلا والله القصيدة كانت هي أشهر من سيف الدولة ذاته يعني.
ضبط. فالقضية هي مستمرة بهذا الشكل. فهم كانوا يبنون في منطقة أخرى، بدأها المهلهل وبدأت خلق الأساطير من خلال هذا. لذلك الشعر عند العرب يعني يمكن هذه هي سيرته، تختلف في الأماكن الأخرى في العالم في بشكل أو بآخر، لكن ما يهمنا يمكن اللي هو مسألة إنه كيف نفهم حضارتنا وتاريخنا، كيف نفهم إنه نحن فعلا لدينا حضارة. هذا الشيء كان 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 اختراعا عظيما.
في شيء كذا من قصيدة معينة
يعني
نظرت لحضارتنا بشكل مختلف؟
يعني أنا من الأشياء اللي أدهشتني أنه في كثير من نفهم إحنا أنه الشعر خزان الأخلاق، يعني أو أنه فيه حكام وما أدري إيش وكلام كذا 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 كذا. دقيقة، الشعر هو خزان الأخلاق؟ لماذا العربي القديم يقول ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم؟ فهل الشعر يسن الأخلاق أم العكس؟ طيب خلنا نفكر مع بعض عبد الرحمن شوية ونقول إنه الشعر إيش قاعد يسوي؟ هو قاعد يصنع صورة عليا، قاعد يبالغ في الأشياء فيطرح نموذج أعلى غير ممكن ولكنه يصنع قيمة. يعني بمعنى أنه لما بعد كليب وفكرة كليب والرجل اللي صاحب السؤدد العظيم جاك واحد مثل حاتم الطائي. حاتم الطائي هو فعليا كان يصنع خلق الكرم، كان يؤسس لقيمة، هذا هذه هي اللي هو قاعد يؤسس لها. فيأتي شخص مثل عنترة بحكايا وملاحمة ومدري إيش يؤسس فكرة الشجاعة. فالشجاعة اللي إحنا نعرفها ونمارسها هي شجاعة عنترة. إحنا عنترة قاعد يأثر علينا إلى اليوم، أنا وياك جالسين في هذا المكان في شرق الجزيرة العربية في الخبر والأستاذ عنترة موجود.
فهل هو كان شجاع أم سن الشجاعة في شعره؟
بالضبط، انطلق من نقطة موجودة على الأرض وذهب إلى نقطة عليا تماما وسن قوانين وأشياء ومبادئ وقيم.
عجيب. طيب أنا الحين عندي أحس ثلاث نقاط.
أنا أحس إني رحت بعيد صح؟
لا 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 خلك اذهب وين ما تبي، بس الحين إيش؟ في ثلاث نقاط بالنسبة للديوان، يعني إنه الشعر كان هو ديوان العرب، هو كان اللي مثلا زي سيف الدولة، في قصص برضو كيف كان الشعراء مثلا
ديوان العرب جزء من العملية. بس لاحظ شغلة، العرب لكمية إيمانهم بي، يعني مثلا في نص أنا خلني أقول لك إياه، أنه يليت حتى المستمعين يسمعون، اللي هو مسألة أنه قافية من أجل معلقات لدرويش، لما كان يقول أنا لغتي وأنا معلقة معلقتان عشر، أنا ما قالت الكلمات إيش كن فكنت لها فكنت لنبرها جسدا، بعدين يقول أنا لغتي ومسلتي وحدائق بابلي ومسلتي وهكذا. الفكرة أنه اللغة أصبحت الهوية وليس الديوان فقط، وأصبحت الحضارة وأصبحت كل الأشياء هذه في هذه الصحراء. كثير من الأديان مرت على هؤلاء العرب الموجودين لم تثيرهم، النصرانية وغيرها، حتى الأوثان حقيقة لم تكن إلا يقولك يقربون إلى الله زلفة، يعني ما اهتموا ينحتونها بشكل جيد، لم تكن مهمة كثيرا، بينما قدسوا أعمالهم. لذلك حتى حينما جاء الإسلام كانت الصدمة.
شلون
جاء الإسلام؟ بنص، حتى قالت العرب أن العرب تقول النثر والشعر والقرآن. أوكي. هذا نص، هذا شيء آخر، يعني حتى الألسنة توقفت، الشعر والإنتاج الإبداعي يصيب بصدمة هائلة في صدر الإسلام. الناس فقط تريد أن تستوعب هذا البيان العظيم، فلذلك أذعنت للإسلام لأنه جاءهم من منطقتهم. خلاص يعني مو سالفة مسيحية، مو سالفة فهمت أناجيل وكذا وصايا لا، رجل يعني سيدنا محمد حينما أتى عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن المبين انتهى كل الكلام بعده.
فكان يخاطبهم باللغة التي كانوا يتحدثون بالضبط. بها، يعني اللي هو الشعر والكلام الفصيح،
لأنهم هم مو فقط يسجلون فيه، هم زي ما قلت لك هي هذه الهوية، هذه الحضارة، كل هذه الأشياء. فأنت جيت بشيء خلاص.
طيب هو على هذا الموضوع اللي جاي بتساءل حوله، هو يعني قديش انت شايف كيف انه اثرت اللغة واثر الشعر بالدرجة الاولى في صناعة الحضارة العربية، كيف كانوا يتخيلون، كيف يصنعون القيم مثلا، او كيف كانوا يخلدون حياتهم من خلال الشعر. طيب احنا اليوم كيف، يعني لو ابغى اربط اليوم بكل ما صنعوا العرب، وين احنا
من ناحية الشعر؟
يعني انت شفت كيف ان الشعر اثر في القيم، الشجاعة، الخلق، الكرم، إما نصورها أو أثر فيها، في علاقة مثلا برضو في رسم التصور، في زي مثلا ذكرت أنه مثلا فراعنة يعني الأهرامات.
خلني أقول لك شغلة عبد الرحمن، من الأشياء الجميلة أنه شوف كيف للشعر دور، وكيف لمثل هذه الكلمات أن تحيا ولو بعد سنوات. يعني مثلا أن يأتي سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان في إطلاق أول قمر صناعي ويكتب شطر الأمير بدر بن محسن فوق هام السحب، وأن يقول فعليا أن لا مكان لغير الحالمين. الشعر فعليا كان يحلم في البداية، فالآن جاءت لحظة التحقيق وحضر. الشعر حاضر تماما عبد الرحمن، حاضر بشكل لا نتصوره. اليوم عاصفة الحزم حينما بدأت ببيت الملك عبد العزيز وحفزت الناس. اليوم يعني كل مرابطين والإخواننا ندعو لهم إن شاء الله بأن يعني الله ينصرهم ويعودوا لأهلهم سالمين. هذا النوع من فن الشيلات الشعري والفن التحفيزي هو فعليا يستطيع أن يحركهم وأن يجعلهم أكثر يعني ارتباطا بالفكرة وأن يرسخ الفكرة بشكل كبير وهائل. اليوم الشعر بلا شك أنه لا يمكن لأي عاشق أن لا يرسل لمعشوقته نص، يعني قال الخالد ولا قال البدر ولا قال، في النهاية أنت تحتاج أن تستعير هذا الكم الهائل من الكلمات المطروحة يعني كي تعيش.
طيب الحين ليش ما فيها؟ هل كل العشاق رجال؟
والله أنا ترى طرحت استفتاء عندي، فيعني وأنا طرحته كسؤال، فيعني أنت الآن قاعد تطرحها علي أنا كسؤال.
طيب جاوب.
أعتقد
لأنك ذكرت أنت قبل شيء، شفت كيف سلسلة الأسماء كلها رجال؟
أنا أعتقد أنه يمكن يسمحوا للنساء، هم يعني أقدرهم جدا، أنه خلني أبدأها بمديح أنه المرأة قادرة أن تحب بكل قلبها، بينما الرجل لا يستطيع أن يحب بكل قلبه. طيب ماذا يعني هذا؟ الشعر والتعبير هو ابن عملية الاسترجاع، يعني يقولون أصلا ينبوع الشعر هو الطفولة والذكريات والحنين، طاقة الحنين الهائلة هذه. فأنت كل مشهد يمر عليك هو مشهد تراكمي، فأظن إذا حاولنا نرسم الأشياء فقلب الذكر قد يكون تراكميا. لذلك مسائل التعبير الشعري قد تكون عنده أكبر لأن استخدام الذاكرة. يعني خليني أقول لك، أشرح لك إياها بشكل آخر. بازوليني على فكرة مخرج من أحد أعظم المخرجين في السينما الشعرية، كان يقول لما يتكلم عن الشعر وعن كذا، أنه قاعد يقول لهم يا جماعة القضية في السينما ما هي قضية الكتابة، السيناريو شغلة وفي لغة أخرى اللي هو لغة الإيماءات وكذا وكذا وكذا. بعدين قال دقيقة، وش الشعر؟ قال الشعر هو الذاكرة والأحلام. بس الذاكرة والأحلام، يقولوا خلنا نشتغل من الحين من هنا، فيقول نبدأ من هنا على الفكرة. فالذاكرة التراكمية وخاصة الشعورية هذه قد تخدم الذكر في هذا الشيء. أنا لا أدري، أنا لست عالم نفس ولا شيء، أنا أقول لك تصوري. يعني القدرة هذه، المرأة عندها القدرة الهائلة لأن تحب كامل شعورها وكامل إحساسها، وهذا قد يفقدها فكرة خلينا نقول التدرج هذا اللي ممكن يخدمك في النص.
أوكي.
بس حس هذا يعني تقدر تورطنا أنت عبد الرحمن.
لا الحين بورطك بعد زيادة.
أنا أقول لك هذا نوع من تصوري يعني. أوكي. لكن أنا يعني أقدر جدا وأعتقد أنه لدينا كان في أعظم الشعراء في تاريخنا، كان مثل الخنساء، مثل الليلة الأخيالية، مثل كذا، والنساء استطاعوا أن يقدموا نماذج شعرية هائلة وعظيمة.
أوكي. فيعني بس نحن نشوفه يعني. فهذه مسألة، هذا مشهد يعني ملاحظ. فيه ملاحظة أخرى، يعني إيش رأيك، يعني خلاف أنك وسيم، بس إيش رأيك في موضة الشعار الوسيمين؟ يعني
شوف، انا اعتقد انه هذا يعطينا، يدخلنا في منطقه اخرى اللي هي مساله انه الى اي درجه الشعر هو عباره عن حضور وشخص وانسان وله يعني وجود، وانه عمليه تفاعليه تواصليه بين شخص وبين شخص، يعني بين جمهور، وما بين انه نص ومكتوب ومطبوع وكتاب. انا اميل الى فكره انه شخص، بل بالعكس قد تكون هناك شخص يكون له حضور هائل لانه دميم يعني الخلقة، هذا الرجل رقيق القلب ودميم الخلقة، ويكون فيه نوع من هذا العمل. بالإضافة إلى أنه ذكرتني يمكن بأحد أشهر الشعراء الجميلين في التاريخ العربي اللي هو عمر بن أبي ربيعة، اللي له مشهورة كلمة يمكن نعرفها، وهل يخفى القمر، احنا نقول
اها
قد عرفناه وهل يخفى القمر، هو يقول عن نفسه ان في واحده تقول عنه قد عرفناه وهل يخفى القمر.
يعني
فقصة العملية هذه يبدو انها قديمة، لكن بلا شك شوف احيانا عبد الرحمن انت هذه البحة الجميلة في صوتك
حبيبي.
طيب فاقول لك انه مثلا ما رايك بالبودكاستيين اصحاب البحة؟ فهي في النهاية عناصر
اوكي
تفيدك احيانا، بالعكس احيانا كنت تكون مضره بالنسبه لك. المهم تماما ان يعني رهاننا هو الزمن، يعني في النهايه النص سيبقى او لن يبقى، هو في النهايه لازم يكون نص زين. يعني عرفنا في التاريخ ترى كثير من الناس اللي في ناس مو كذا، يعني في معروفين بدون يعني ذكر اسماء معينه، بس انه في ناس لا كان الشعراء الاعلاميين كان فعليا فترة أنه هذول تشوفهم في كل محل غصب، عرفت؟ فكان أنه يكون يمتهن هذا المهنة وبعدين يدخل، بس أن التاريخ يرشد هذا أو يعني ينزع هذا. في كان فترة الالتحاق بالأحزاب مثلا،
شلون؟
يعني مثلا كان في فترة أيام قوة الحزب الشيوعي، كان الشعراء الشيوعيين تقام لهم تضرب لهم المهرجانات في فنزويلا وفي روسيا، ويذهبون إلى كل أصقاع العالم ويقدمون أنفسهم كرفقاء وشعراء وما أدري إيش من السؤال في هذه. بس في النهاية التاريخ لم يعني يحفل إلا بصاحب النص الجيد.
صحيح. طيب الحين أنت
يعني أقصد هذه الجسور لتقديم نصك، بعدين إذا نصك زين
هو يثبت نفسه. لكن الحين انت جبت مسألتين، الحين انا باخذه على الجانب العالمي وبعدين نرجع للجانب للوضع المشهد المحلي. ففي المشهد العالمي كيف تجد الشعر العربي اليوم مع كل اللغات الاخرى، وجوده في المحافل الدوليه، وخصوصا لك تجربه برضه في الولايات المتحده، كيف تجد اصلا هذا المشهد العالمي سواء على نطاق التجارب الشخصية البسيطة أو على نطاق جوائز العالمية نوبل وغيرها يعني.
طيب خلني أقول لك أنه خسلتك أنت ما شاء الله عليك عريضة وواسعة،
لأني أبغى أسمعك والله.
لا والله لأنك يعني علامة شاطر،
الله يسلمك.
خلني أقول لك يعني فخلني أقول لك أبدالك من 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 مني أنا. هو كانت لي تجربة كانت عن طريق ترشيح من مركز إثراء لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي لأن أذهب إلى مبادرة مسمى مبادرة الجسور للتبادل الثقافي مع العالم إلى الولايات المتحدة في جولة شعرية. للأمانة كان في تخوف كبير، قاعدين نقول يا جماعة شو نسوي، يعني احنا قاعدين بنقدم شعر بلغة أخرى، بنقدم لجمهور أجنبي، هل سيحفل بأن يحضر وكذا. فكانت المسألة ليست في تنظيمها، يعني كان صعب أنه أنت احنا ما نعرف هذا الشيء، يعني نشعر دائما أنه خلينا نتواصل مع العالم الغربي بأدواته، فنتعامل معاه مع الفن المعاصر مع السينما، هو يقبل السينما إذا كذا. في شيء غريب أنه العالم أو الثقافات الأخرى تبحث عن المؤتلف والمختلف، يعني تحب أنك أنت يا عبد الرحمن تجيهم بشيء هم يعرفونه حلو، بس ترى يحبون شيء ما يعرفونه، استانس الرجال عنده شيء غير.
أوكي.
فالفكرة إحنا تميزنا من قديم من أوائل النهضة الأوروبية، كان في نوع من الترجمات لنصوصنا لأدبنا لشعرنا، المتنبي ترجم، المعلقات ترجمت أوروبيا، المقامات ترجمت، كلها ترجمت. في ارتباط ما بينك أنت وبين إنسان الجزيرة، يعني إحنا مثلا في السعودية مثلا ما بين في هذا التاريخ الأرض هذه، في أن 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 لدينا شيء هائل اسمه التاريخ الشعري. فلما رحنا هناك من الأشياء العجيبة من التقييمات اللي بلغوني إياها أنه برنامج اللي هو جسور الحوار للمتحدثين كان أعلى حضور هو للشعر.
أوكي.
أكثر من الموسيقى، أكثر من كان في روائيين، كان في كذا، كان في كذا، يبدو بشكل أو بآخر إنه هذول الجماعة أنت جاي من أريبيا، ها؟
جاي... إيه لا والله ترى عندك إرث كبير.
إيه يعني. فجاي أنت راهي. فيعني أنا في هذه اللحظة فهمت اللي أنا الممثل لهذا التاريخ، فالثقل كبير.
أنت كنت لحالك؟
يعني كنت وحيدا.
أوكي. وحيدا يتيما.
يتيما.
رايح عند الغرب في أمريكا طبعا. كانت التجربة في أكثر مكان.
التعاون طبعا مع كان من منظمين مركز إثراء اللي يعني ما قصروا أبدا يعني.
طيب يوم أنت رحت قبل تطلع على أول تجربة، إيش جالس تقول أنت الحين قدامك ناس ما يعرفون يتكلمون عربي وبتلقي شعر عربي، يعني خفت؟ يعني إيش عارف إيش بتقول؟ إنه أي كلام يمكن كيف بوصل لهم؟ هل إنه من خلال الإلقاء إذا الكلمات ما يفهمونها؟ هل هي المشاعر؟
يعني كنت بصراحة مبتلش بالترجمة. تعرف اللي تطالع نصك ومترجم تقول لا مو كذا. وبعدين المؤدية اللي كانت موجودة اللي كانت تأدي نصوص بالإنجليزية، فأنا جلست وياها 3 أيام أشرح لها كل سطر، يا بنت الحلال أنا ترى قصدي كذا
مو كذا
مو كذا. فكانت شعور أول شيء بعملية اللي هو أنه عبد الرحمن ما عرفت قصايدي. في قصايد كنت أحس أنها عادية، بعدين لما ترجمت صارت والله زينة. وفي قصايد أنا هذه لعبتي يا عرفت اللي قطعه وتفوز تدري انت. فاللي حصل انه لما ترجمت صارت مو شيء يعني ما تعرف الفكره انه بعدين دقيقه 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 بكم رحنا قدمنا لا عجيب تدري ايش انه كان كنا في امسيه نيويورك، احد الحضور سمع من أحد الأشطر اللي موجودة وبكى من شطر وجلس يبكي لنهاية القصيدة. طبعا أنا قاعد أطلع فيه الحين هذا صاحي هذا عاقل قاعد تبكي من نص مترجم يا طويل العمر ركز وياك والله هذا مو صدق هذا مترجمينه. الفكرة إيش كانت؟ العجيب هو أنه كان شغلتين للأمانة الشطر هذا، وهذا غير ترى على فكرة كثير من تجربتي الشعرية. الشطر هذا في مشترك إنساني اللي هو كان وكل غريب حين ينطق ويحقر أو كذا، فأبكى هذا الرجل إلى نهاية القصيدة. بعدين قاعد تقول أنا أنه قمت أرجع قصايدي، أنا لما رجعت من هناك قاعد أطالع إلى أي درجة أنا قاعد أكتب مشترك إنساني. هذا الهم يعني اليوم إحنا خلنا نكون واقعيين، يعني إحنا في زمن في globalization كبير
صحيح.
طيب الآن اللغة بالنسبة لي لم أعد أنها أراها حاجز، المشكلة في التفكير المحلي، يعني التفكير بأنك أنت تتكلم عن ذاتك وعن مشكلتك، أنت ما تبدأ تنفتح إلى أنك تكون، هي في النهاية عملية التواصل مع العالم هي تبدأ من 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 عقلك أولا، منك أنت حينما تشعر بالآخر، حينما تنتبه زي ما قلنا في بداية اللقاء، حينما تدرك أن هناك نقاط اشتراك بينك وبين الرجل الذي يبكي في الصين والرجل الذي يبكي كذا مثل هذه الأشياء. فرجعت أراجع النصوص أنه يجب علي أن أفكر بشكل أكثر رحابة وأكثر يعني اتساع. فيمكن هذا رجعنا إلى فكرة أنه إحنا إلى أي درجة قادرين نحن نصدر هذا النوع من الفن إلى الخارج. إحنا متخوفين وأنا أفهم هذا التخوف، بس يمكن عبد الرحمن أنا بعد هذه التجربة أدركت تماما أنه المسألة هذا التخوف لا ينبغي أن يكون، بالعكس بالعكس إحنا لدينا فرصة يعني هائلة بأن نصدر إلى العالم أفكارنا إحساسنا يعني جمالنا بصراحة يعني وجمالياتنا وجماليات حضارتنا وشعبنا وثقافتنا عن طريق شيء قادر على أن يسمع. لأنه هو أنت لما تجي بهذا الفن هو يدري أنك أنت في مرحلة عالية فيه، ما أنت جايني وأنت مبتدئ، فعلى قولتهم من حقه أن تسمعه على الأقل يعني. فمن هذه الناحية، ويمكن يذكر لي أحد الأصدقاء كان في مهرجان شعري في ألمانيا، كان مسألة أنه كان رئيس المهرجان هو كان جاي عن طريق بعثة من في الإمارات، كانوا يبون نسقون مهرجان شعري معين وكذا، فقام قال له يا أخي إحنا لا نسمع بكم، يعني ما نعرف إن عندكم شعراء.
هذا واحد درمان يقول على إيه؟
يقول عرب؟ ما نعرف، إيه يقول ما نعرف عندكم شعراء ولا نسمع، يقول يا أخي هذه المهرجانات العالمية موجودة وكذا ما نعرف لكم حضور. فإلى أي درجة إحنا عندنا شعور إن إحنا مكتفين بهذا الفن لنا؟ يعني من حق العالم علينا أن ننشر هذا الجمال.
هل هو شعور نقص ولا أنه شعور اكتفاء؟
شوف أنا ما أقدر أقول نقص، لأن في النهاية خلينا نقول هو توجس. يعني في النهاية إحنا قاعدين نحاول اليوم أن إحنا نتواصل مع الآخر، وقاعدين نجد وش القنوات الأجود والأفضل وكذا، بينما الآخر قادر أنه يفتح يده ويجيك. يعني هو يبي منك الشيء الجميل هذا اللي هو المختلف الفريد اللي ما حصله في مكان ثاني. يعني خلني بصراحة، كثير من مثلا السينما، أنت عندك هوليوود وعندك السينما في ألمانيا وفي فرنسا وفي إيطاليا وفي متقدمة جدا. لما أنا أبدأ في السينما السعودية وأصدرها وكذا، جهد طيب وجميل رائع جدا، لكن ينبغي أن يكون معها في نفس الوقت شيء مكتمل. فأنا لما أخرج إلى الخارج أنا متوازن ما بين أنه يجمع أنا جيد هنا وأنا أتعلم هنا، فأنا أحب أتعلم وأنا عندي شيء أقدمه لك في نفس الوقت. فهذه الفكرة اللي استقرت في نفسي أنه فعلا ينبغي، كان ينبغي حتى علي أنا، يعني أنا لا أريد، أنا من الناس اللي أحب أنه على الأقل أنا أبدأ أشتغل في مثل هذا الشيء بدل ما أني أنتظر مثل هذا الأمر. ويمكن من الأشياء اللي كتبتها على الأقل كنص شعري هو، وهي مجموعة الآن قاعد أجمعها فيما يتعلق بقضية الهويات. يعني أكثر النقاش في اليوم في زمن المهاجرين والاختلاف وكذا، فالثيمة الأساسية في قضية قلق الهوية.
أوكي.
يعني فأنا من هناك، أنا من هنا، يعني بالضبط أنا من أين. فكان مثلا بعد نيويورك، مثلا من الأشياء اللي كتبتها كان نص بعنوان نيويوركر.
أوكي.
وأصريت على كلمة نيويوركر، أدري أنه بيزعل المدرسين يعني أو الأكاديميين مني، لكن هو وصفه نيويوركر.
أوكي.
يعني هو النيويوركر هو الرجل اللي هو المواطن الغريب، لأن نيويورك هي بلد المهاجرين. فحينما يقول لك شخص أنا نيويوركر، فاسأل طيب ولكن من أين أتيت؟ فالعملية بهذا الشكل حافظت على مسماها يعني، وكتبت النص. النص بعنوان نيويوركر، المواطن الغريب. حجر تعثر بي ولا أتعثر، أتسيء لي هذه البلاد وأشكر؟ بتلفت القلب انتبهت، وعن لي برق فقد ألد الغيوم وأمطر. هل طاش لبي فارتطمت بنجمة فجرحت معنا ثم سالت أسطر، وتوحدت في الولايات التي شاخت حداثتها وظلت تنكر. فالشارع الطولي يعبره الجميع بخفة لكنني لا أعبر. أمسكت أعصاب الكلام، صرخت في صمت الوجود، سأختفي وسأظهر حتى انتزعت الطين من جسدي وصحت يا طبيعة كلنا نتحجر. وسخرت من أثر الخيال على يدي، فهل الخيال حضور ما لا يحضر؟ وجع قديم منذ أن طفحوا من البحر الغزاة وفي التلال تشجروا. حدقت في المرآة أي حقيقة بملامح لما تزل تتغير. أأنا أنا؟ هذا السؤال سئمت من تكراره لكنه يتكرر. آنست نارا والتجأت بفكرة في وحشة الليل المعلق تسهر، ومضيت أستسقي الحضارة ربما هطلت علي وربما أتحضر. أعيد تصهال الخيول أم الهنود الحمر يوجعها المجاز الأخطر؟ بهوية الأرقام تبلعني المدينة واسمي العربي قد يتبخر. إثنيتي قد زيفت لوني فجربت الجروح لأن لوني أحمر. جرح لكي يحكي النزيف رواية أخرى عن الجسد الذي يتصبر. يشتاقني الوطن الحبيب أكلما مرت علي نسائم أتكسر، وتمر بي صور الأحبة لا أرى غير انفراط العقد حين تبعثر، ونداء أمي للصلاة وصوتها قم يا بني ودائما أتأخر. أما الحبيبة بعد طول فراقنا قالت بأن الحب وهم أخضر. ماذا على نيويورك أبصر طالما عين المهاجر دمعة تستغفر؟ حرية التعبير لم تكشف عن المكبوت في دمنا فكيف نعبر؟ لا خمر في الكلمات قال أنا انسكبت على استعارتها فصارت تسكر. فالشعر ليس من الشعور وإنما هو لحظة الإدراك أن نشعر، هو أن يفاجئنا الغناء بفكرة مرت ببال الكون وهو يفكر. تحيا بنا الكلمات إن متنا لها من طعنة الأقلام يولد دفتر. لما انتصفت ولا حدوث تدلني آثرت تسمية الذي أنا أبصر. سميت أبواب المدينة إنما حي اليهود نأى فبابي خيبر، ونصبت في قلب الخيام عمودها قول المناضل ليس لي ما أخسر. فصعدت كعب صبية عربية طرقاتها فوق الرصيف تكبر. قلبي يشاغبها فلم يزل الهوى ينمو، وأحلام القصيدة تكبر بحكايتين عن الغريب، حكاية ضاعت وأخرى غير ما يتذكر.
صح لسانك.
صح بدنك.
يعني نيويورك طبعا من أحب البلاد إلى قلبي، يعني
جميل.
جميلة والله. الشعر الفصيح يعني في السعودية، يعني وين موقع مع النبطي؟ حس النبطي ما كلكم ما كل، يعني أنتم قادرين تشوفون شيء يعني.
طبعا أبعد لك بعض المفاهيم، مش رأيك؟ يقولون أفصح عن قولك معناها أنه قله بشكل واضح.
أوكي.
طيب فمعناها اللي يكتب العامية اليوم هو اللي قاعد يفصح. يمكن اللي أنا قاعد أكتبه هو فعليا هو رموز غير مفهومة، فهي ليست فصيحة في المتداول الحالي يعني. طيب والنبطي هو ينتمي إلى مرحلة عمودية، يعني بمعنى أنه النص يبتدأ بالدعاء وينتهي بالصلاة على النبي ومدري إيش. فالقصيدة النبطية شبه انتهت أصلا، فالآن إحنا عندنا الآن قصيدة الشعبي. محكية أو شعبية. فهذا الشعبي هو اللي يهمنا، بمعنى احنا ممكن نقول انه هل هذا القصيد، هل هذا الشعر شعبي ولا غير شعبي؟
اوكي، معناته انه عنده قبول شعبي بهذا الشكل.
في النهايه انت ما يفرق وياك اذا قدرت ان اليوم مثلا الاشكاليه ليست في 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 الجريده اليوم او النص اللي انت ممكن تقدمه احيانا في ثمانية مثلا في الموقع عندكم، هو مكتوب بلغه عربيه مع ذلك هو شعبي وقادر على التواصل مع الناس. فكذلك هي المسألة في ال... أنا عندي حدود غير 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 موجودة. يمكن عبد الرحمن الناس تختلف معي، أنا ما عندي حدود في المسألة. أنا أعتقد أن الشعر شعر. أنا لو واحد قال قصيدة زينة أقول الله.
طب لو واحد لعب في الوزن والقافية أنت تزعل؟
لا، في النهاية أنت سويت الاشتراط الفني، بس مو قضيتي انت والله كاتب اغنية مدري ايش. الحين يقولك مثلا الاغنية كلمات ها، وهذاك نبطي وهذا ابن الحلال من شنو فصيح وذاك تفعيله. يا اخوي لازم ناخذ كورس بعدين نسمع قصيدتك، مو معقول يعني.
طيب لا
يعني, يعني وبعدين التصنيفات برضو ضعفت من الشعر السعودي. يعني انا من الاشياء اللي انا تهمني للامانه اللي هو جمع شتات الشعر السعودي
فعلا والله.
يعني مثلا الان الشعر شباب زي الورد والله، شباب رائعين يكتبون القصيدة العامية. لما يجي الان يطلع على الناس ينصبون له خيمه ويحطون له كذا صوره ابل ولازم متلطم ويقول قصيدته، يقول يا جماعه ما فهمت اللي فيه محاوله لدفعه في هذه المنطقه. ياتي واحد مثلي انت لازم تصير مثقف وجمعيه ثقافه ومدري ايش
وقهوه.
يا اخوي وقهوه ساخنه ترى انا اخذ ايس لاتيه، يعني فعليا ما لي شغل بموضوع ما احبه يا اخي.
كله مرتبط فيك.
لا يعني في النهايه انا في النهايه انا لست مثقف يا اخي. مثقف رجل مليء بالعناوين الكتب، من تسولف معه اعطاك 70,000 عنوان. يعني عليك ان تقرا هذا وعليك ان تقرا هذا ويقول مدري وين في هذا. يعني تحس في النهايه يعني يزعلون ترى المثقفين كذا، بس انه في النهايه المثقفين مشكلته انه ما عنده هو سالفه يقولها. يا اخوي قل لي سالفتك انت، وش تفكر فيه؟
اي لا عندك سالفه في الناس،
كل سوالف في العالم عنده. فانا ما مبتلش انا عندي سالفه بقولها بس. يعني المساله لا تحطني في قضيه انه مع شباب مثقفين الله يجزاهم خير، جميل انهم يحفظون هذا التراث ويقرؤون العناوين وحريصين على معرض الكتاب، شيء جميل. يعني الحين اقرا في كندل، ما رحت هذا الموضوع المعرض. فالفكره انه والشخص اللي هو كاتب الشعر الفصيح الكلاسيكي يضمن ضمن الأمور التعليمية وخدمة اللغة العربية ومدري إيش. يا أخوي هو مو فكرة خدمة اللغة العربية، لو بيت خدمة اللغة العربية راح المجمع اللغة وجلس في السالفة ذي. يعني من الأشياء التعليقات تأتي في الشعراء لما يكتب نص فصيح يقول لك يا أخي والله ما شاء الله جميل أنك تحافظ على اللغة. أنا مو القضية، أنا في النهاية أدواتي هذه أجد أنه أنا أستطيع أن أتجلى قدرتي يعني في هذا الشكل، سواء باللغة هذه أو بالشكل هذا. في واحد يكتب بالقصيدة الحرة المفتوحة، في واحد يكتب بالقصيدة مثلا الكذا وهكذا. المسألة في النهاية أنت قل لي جميل غير جميل، أنا مو جايك أخدم ولا جاي يعني. فكرة إن شاء الله أني بخلص قصيدتي بروح وياك أنظف الكورنيش وتطوع، ما عندي مشكلة.
بس تحس ما له علاقة بخدمة اللغة العربية من عدمها.
يعني أقصد أنه محافظتك على إحنا شفت حديثنا الكلام عن الشعر هذا. فكرة أنه أنت كيف أن تحاول أن تدخل ولو شطر واحد إلى منطقة في المطلق الكامل. ها هذه هو همي، مو همي اشياء هي موجوده. انا لو بسوي عن اللغه العربيه اسوي كورس، اسوي ابلكيشن جميل يعلم الناس، مو لازم اتعب ترى اسوي قصيده.
مو لازم
اي يعني مستحيل انها تخدم هذه.
ممكن بس اني اصر عليك انك تقول دور ابدا الكورس وتطبيق بدا الابلكيشن. هذا خدمه للغه.
فالفكره انه هذه الاشياء ما يعني صاير في مناطق مختلفة. حلو. جزء من 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 ما يعني أنا دائما أمارسه يعني مستمر أمارسه حتى في كثير من ما يهمني في هذا الموضوع إنه جمع هذا الشتات. يعني إنه يا أخي تعال أنت شعبي، تعال خلنا نجلس خلنا نسولف. يعني أنا ترى يمكن يصدم الناس هذا الموضوع، أنا أحب الشلات.
عجيب.
إيه. يعني ترى ما تحصل ناس كثير وأدافع عنها.
طيب إيش يعني؟ أوكي. طيب دقيقة
ما أحبها لا لسبب. الفكرة يا طويل العمر أنا يزعجني كمية الأتيتيون هذه اللي حطونه والأشياء الغريبة. بس الفكرة ببساطتها يعني معناها إنه في واحد يريد أن يتغنى بقصيدته.
صحيح. لا والله في بعض الشيلات جميلة.
يعني ينشدها إنشادا إيه يعني. فالأمر الأمر ليس يعني ليس مستهجنا يعني. يا أخي مو لازم أن أنا قصيدتك يجي يقول لك هذه ما تصلح أغنية، هذه لا 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 لازم نسوي لها مدري إيش، غير في الكلمات هذه. خلاص يا اخي اعتبرها يا اخي مغنية بس بس يعني خلنا نتطرب فيها. هي فيها ايقاعها وفيها جمالياتها يعني، يعني اقصد انه كفكرة ليس فيها بأس، بالعكس.
بس هي كذا انه الهبة حقتها يعني هي
الهبة خربتها. يمكن من الاشياء اللي انا تزعجني للأمانة. واعتقد انه ينبغي انه هذا جزء من الانتباه الوطني اللي ممكن يصير لمثل هذا الفن اللي عندنا، عندنا ارث كبير فيه، اللي هو فكرة انه يعني نوع من انه هذا المواضيع اللي ممكن تكون مثلا في الشيلات، يعني تطرح بعض المواضيع السلبية، تطرح بعض الاشياء هذه، وخطورة الشعر نكرسها. خطورة الشعر انه قادر على انك انت تسوي شيلة عن معنى مثلا سلبي معين او عن شيء معين، وتجد 10 مليون فيو وعالم تناقز وتسمعه
ولين الناس تتفاعل معها
بالضبط
كما كانوا يتفاعلون مع الشعر.
فخطورة الموضوع انه المسألة مو قاعدين احنا قاعدين نتكلم عن شيء هامشي او شيء بهذه الطريقة.
طيب بس خلني بس اوقفك هنا، اني ابغى اخذ الشتات. في تجربتين حسا يعني تستحق الذكر، وخلنا بشوف رأيك فيها. في تجربة بالنسبة للشعر الشعبي إذا سميناها النبطي اللي هي شعر مليون، وفي تجربة أمير الشعراء. هذه التجربتين في الإمارات، وتهتم بالنسبة للشعر في كل العالم العربي أو الوطن العربي. كيف تشوفها؟ كيف وجدتهما يعني؟ وهل فكرت أنك تشارك في أمير الشعراء؟ لأنه
لا، حقيقة لم أشارك، لم أقدم حتى.
ليه؟ هل هو أول شيء؟ طيب قبل مشاركتك، هل تجد هذين المثالين في شكل من شكل جمع الشتات؟
في سبب يعني أولي يمكن ذاك الوقت ما تحمست، بعدين سالفة الروحة والجية ذي والإجازات، وأنا رجل موظف يعني أنت خابر السالفة يعني فعليا عشان مرة عشان أستلم جائزة مديري أعطاني نص دوام تروح ترجع.
انت عمارة بي 1 هذه مسجدك
بالضبط. فكان الموضوع انه قال لي يعني عندنا شت داون وانت جاي تقول لي جائزه شعريه.
فهذا اللي شكل من اشكال اللي منك.
انا يمكن
طيب كل هل كانت تجارب فعلا جمع الشتات جيده كانت؟
لا، هي لم تكن جمع للشتات بقدر ما هو تكريس معنى الاختلاف. انه هذول شعراء فصحى وبرنامج لشعراء الفصحى، وتكريس لفكرة هذا برنامج شعراء نبطي. هذا قائم على فكرة وطنية، هذا قائم على فكرة قبلية عشان التصويت، هذا قائم يعني أقصد هذا الإثقال للأشياء يعني بشكل كبير. فيمكن أنا مش كثير مع 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 هذه التجربة. يعني أنا زي ما قلت لك يمكن قاعد أقول إنه أوكي في واحد من شعراء نوبل شعر مليون ترشح لنوبل.
في
ما لا ما في يعني في النهاية أنا اللي أطمح له
إنه حد يترشح النوبل،
إن إن إنه بهذا الشيء. يا أخي إحنا في النهاية عندنا شيء عظيم.
إيش الشكل الأمثل اللي يخلي ممكن نصل إلى هذا الشكل؟ يعني فعلا لو في تجربة واحدة تخلينا نقدر ننتج إنتاج يصل يعني إلى العالمية.
أنا أقول لك شغلة،
ولا العالمية صعبة؟
أنا أعتقد مثلا إن بوب ديلان اللي هو فاز بنوبل كاتب الأغاني مثلا، يعني هو لا يصل لمستوى بدر المحسن. بدر كاتب أغاني عظيم.
شو الفرق إذن؟
يمكن إحنا ما خلينا العالم تدري عن بدر.
عجيب.
يمكن كان يفترض إنه في نوع من التكريس مثل هذه التجارب الهائلة المتفوقة. يعني المسألة لما نجي الموضوع مثل الشعر الشعبي مثلا أو العامي، أنا أعتقد أن الشعر الشعبي يستحق أن يكتب عنه نقد أدبي مثل ما يكتب عن الفصيح. الشباب اللي يكتبون، أنا كثير من أصدقائي شعراء شعبيين وأفخر بذلك جدا يعني، وكانوا يقولون لي يعني يقولون على الأقل أنت عندك أحد يقرأ نصك، قدم قراءة وكذا. يقول احنا بس اسلم صح لسانك. يقول انا ما بسمع صح لسانك، انا مبط كبدي بصح لسانك. فالفكرة يقول تعبان ويقول صح لسانك، انا مسوي كم فكرة كم كذا. فالفكرة ان بنفس الشيء لما يجون الناس مثلا كتاب اغنية، يعني احنا مو زي الاجانب.
من اي ناحية؟
يعني الجانب، حتى لما كنا في نقاشات في الولايات المتحدة كان كنت أقول لهم أنتوا تسمونها هذه ليركس وهذا بويتري.
أوه.
إحنا ما نسمي ليركس وبويتري، إحنا هذا الشعر.
أوكي.
إحنا لما 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 يجينا شخص مثل الأمير عبد الرحمن بن سعد مثلا، إحنا نعتبره شاعر وكاتب أغاني كثيرة مع عبد العبادي وكذا، وكنا نقول قصيدتك الفلانية، ما نقول مسألة أنه your lyrics لا.
وأحيانا نلقيها قبل تنزل
بالضبط
القاء شعري
يعني. فأقصد أنه لماذا هؤلاء يكونون في مناطق يعني مثلا خاصة كتاب الأغنية؟ الحين أنت عبد الرحمن كم كاتب أغنية تعرفه؟
والله يعني في واحد اسمه طلال
إيه،
يعني اثنين يعني قليل يعني، بس فيه مثلا بدر عبد المحسن خالد فيصل
الاسماء الاسماء المهم الكبير
إيه يعني هذا،
بس في كثير كثير رائعين يعني. يعني
سهم.
المشكله بالضبط، المشكله انه مثل هؤلاء لا يتعامل معهم مثلا كشعراء كاتب كلمات، لا هو قاعد يكتب شعر. يعني في النهايه هذا سبب هبوط لنوع من كتابه الاغنيه اليوم. احنا في النهاية ليش نرجع للأغاني التسعينات والثمانينات؟ احنا ترى عندنا هوس بهالموضوع.
ممكن.
لأنه كان في شعر.
ممكن كان في برضو تنافس في كان طلال موجود، كان تنافس.
ايه وكان في كلمات، لما الكلمات هذه اللي يجي طلال ويغنيها ثاني مرة جمرة غضا ويرجع يغنيها محمد عبدو، انه ها شيء يعني حلو. قصة ضفايرها ودريت البارحة جاني خبر. ايش المدخل العظيم هذا يعني؟ فكان عندنا شيء زي كذا. أتمنى أنه الأجيال القادمة اليوم أنها تستطيع أن تحافظ على هذا النوع من قدرة التعبير الجمالي. يعني أنا ما أخفيك أني خايف يعني على هذا، على مثل هذا الشيء
فعلا. كنا يعني الأغنية كانت يعني في الفن، السعودية ما عندها في الفن كثيرا، لا السينما ولا الأفلام ولا المسلسلات، هذه يعني تعتبر شيء عربيا نتكلم أنه مستواها متواضع حتى خليجيا. لكن الموسيقى واحدة من الأشياء اللي كانت يعني إلى وقت قريب يعني كانت السعودية يعني رائدة في هذا المجال يعني.
نعم.
فاليوم فعلا يعني أنا شارك نفس الخوف والله، يعني اليوم الأغنية لم تعد يعني.
فلذلك أنا أقولك جمع شتات هذا الشيء، أن الكتاب الجيدين يستطيعوا أنهم يكتبون في الأغنية ويتداخلون. يمكن هذا يودينا المنطقة اللي هو مسألة أنه من الأشياء اللي برضو أنا مهووس فيها يعني، خليني أقول إذا صح القول، اللي هو عملية محاولة التواصل بين الفنون. يعني زي ما قلت لك أنا قاعد أحاول أطلع القصيدة من هذا موضوع الديوان هذا اللي هو كتاب ومدري إيش ويطبع وكم طبعه وهالكلام، إلى أنه عملية تفاعلية.
شلون؟
يعني أنه يكون فن أدائي يعني، ليس فنا فقط يعني مكتوبا. فكما كان قديما يعني عند العرب يعني، أنه كان تضرب القبة الحمراء في عكاظ وكذا، والناس في أداء.
كيف عكاظ مؤخرا؟
عكاظ قصدك السوق يعني. أعتقد أنها تجربة جدا رائعة، فكرة إعادة سوق عكاظ ومثل هذه الأشياء، أعتقد أنها قاعدة تعطي معنى كثير. يمكن إذا قاعد أشوف سنة عن سنة يصير فيها يعني تفوق كثير، لكن من الأشياء اللي يعني برضو تخذلني كثير إن أنا وقتي جدا ضيق، فما أستطيع أن أزور كثير من الأشياء اللي قاعد تحدث في المملكة. لكن في كثير من المبادرات يعني، إحنا الحين هنا 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 جيد أنك ذكرتها كي نشيد بها، يعني مبادرة إعادة سوق عكاظ إلى 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 وهجة. هذا عمل عظيم، لأنه إرث في النهاية، وإرثك ودك دائما أنك أنت تحافظ عليه وتبينه بشكل كبير. جمع ودمج الفنون يمكن هذا من الأشياء اللي أنا ما أحب أسميها دمج الفنون، يعني مو قضية أني أدمج، أنا أقصد التواصل الطبيعي، التواصل الطبيعي بين الفنون، يعني ما بين أنه كتابتك أنت للنص، وما بين أنه يكون لك علاقة بالخط العربي. أقول لك سالفة
هات.
سالفة ما قلتها لأحد ترى يا عبد الرحمن،
قول ما حد يسمع كلنا.
يعني مدام احنا نتكلم في الشعر، يعني جزء من مشاهداتي لهذا الفن الغريب جدا، انه طبعا هو فن ما يابى ان يموت، يعني يحاول دائما انه يدبر لحال ويعيش كثير من الفنون ماتت كفن. الخطابة مثلا كفن ما عاد موجود، انه فن الخطابة انه مثل قسم ساعدة وكذا ويشهر الخطيب فلان الخطيب فلان. الفن المقامة مثلا انتهى. فن الرسالة، انه الرسالة كان واحد متخصص في فن الرسالة، وكلها كانت مجاورة للشعر. والشعر كان من 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 الشخصيات الغريبة، يعني انا اعتقد انه شوي عيار هو، ففكرته ان 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 يحاول انه يحتك باللي ماشي معه الحين ويغير من شكله. فجزء من الاشياء مثلا اللي بارزه مثلا تشوف انه في الزمن الاندلسي، زمن ذروه الزمن الاندلسي، كان فن الموسيقى مشهور. شعر سوى غير من اوراقه، لعب في الموضوع، قام قال دقيقه انا عندي موشحات اصلا، هذه قوالب موسيقيه لعبتي موسيقى اصلا من اول، فشيل موسيقى. فلما في الزمن المملوكي في 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 الشرق في المشرق كان ظهر بشكل كبير اللي هو فن الخط والهندسه، الخط الهندسي المدري ايش، قام قال لك الشعر دقيقه لعبتي هذه، يعني يا جماعه هذه يعني انا اسوي لك قصائد هندسيه، يقرا من فوق وينقرا من تحت ومدري ايش، ومو انتم تحبون هذا، تعال نسوي شو ورانا احنا فاضيين. فالفكره
كل الشعر فاضي بس انت فانت فاضي.
فالفكره انه الى زمن الحديث جاءت فكره اللي هي مثلا الترجمات، يعني مثلا حتى قديما على فكره ترجمات الفلسفه، جاك مثلا واحد مثل المتنبي مثل ابو العلاء قاموا يتكلمون في فكره الـ 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 الحكمه ومدري ايش، الى درجه انه يقولون هل المتنبي قارئ لارسطو ام ان المتنبي يعني وقع على افكار ارسطو. ففي في 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 كثير من 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 البحوث في قضيه المتنبي هو فيلسوف، قراءة المتنبي كفيلسوف، بس شوف اللحظة التاريخية هو في نفس لحظة الترجمات، هو عرف يعني جزء من الموضوع هذا. قاعد أتقول المتنبي، أنا أعتذر عن هذا الأمر، بس أتكلم عن مشاهدة يعني أو محاولة لربط الأشياء فقط. حتى في الزمن الحديث لما ظهرت مثلا فن الرواية أو ظهر مثل هذا الشيء، جاك ناس مثل بدر شاكر السياب وكذا، وجاك بالقصيدة التفعيلة وكتب لك الملاحم والقصص، حفار القبور، المومس العمياء، المدري إيش. الحين يا مولانا بدر سياب، انت قاعد تكتب قصيده ولا قاعد تكتب روايه؟
اوكي
بس هو شاف ان الروايه ماشيه، فيعني الامور نبي نعيش احنا في النهايه. الى درجه انه وقعت على نص لمظفر نواب كتب في السبعينات يرثي فيه صديقه ادم، اسم قصيده من ادم حاتم او ادم ومات اسمه. قرأت قبل فترة رواية اسمها ميت تالي رجل واحد، القصة اللي حكاها مظفر يعني إلى 70% هي نفس قصة ميت تالي رجل واحد. وكان يتكلم عن ميت تالي رجل واحد، أن آدم هذا يموت في الشام وفي العراق، بعدين يقوم يستأجر إحدى سيارات الأجرة كي يصل الشام قبيل الدفن، وكان الجو مطير. فمدري ايش كذا كذا، بعدين ادم وكذا نكلم ادم، فمدري ايش، بعدين لقى انه ما له مكان غير مقهى الروضه، ومدري سوالف زي كذا، بس انه قريبه جدا من الروايه. فالى اي درجه كان الشعر قاعد يحاول انه يسوي عمليه الحكايه؟ جاء تويتر قام يسوي لك فهم فيها ابو تغريدات، يقول لك 140 حرف هي بيتين، فيقول لك ادب التغريدات.
إيه لا، أدب التغريدات هذا مسج والله.
فالفكرة إنه إلى أي درجة كان في نوع من إنه عنده رغبة هائلة بالتواصل يعني، بس إنه قادر إنه يعيش بهذه الطريقة. يعني من كثير من الآن الأعمال اللي اشتغلت فيها من قبل اللي هي تواصل مع موسيقيين، حتى في عملية ال يمكن تدشين ديواني الثاني، كان بالتعاون مع صديق والفنان الجميل فيصل شاه العازف الكمان، واستطاع انه يعني نحاول ان ندخل الموسيقى مع الشعر بنفس الوقت في حفل، كان جميل للأمانة جدا. بالإضافة إلى أن الحين يعني قاعد أعمل على عمل للتواصل ما بين الخط العربي وما بين مجموعة كاملة شعرية، سلمتها إلى القطاط، القطاط قاعد الآن يقرأها قراءة مختلفة، وسيقدم كعمل كامل كلوحات وليس ككتاب.
هل يعني أنها تصبح مثلا لوحات شعرية بهذا الشكل يعني؟
لوحات أشبه باللوحات اللي تباع. هو الآن قاعد يعمل عليها كلوحة. خلاص أنا طلعت من العملية. ذاب الشعر كما يذوب الشعر في الأغنية وتصبح أغنية. فالآن ذاب الشعر في في, في 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 الفن التشكيلي يعني العملية هذه. فمحاولة أن أنت لا تبدأ تتجاوز فكرة أنه أن لا تذوب فقط في شكل الكتاب، لا تذوب أحيانا في أشكال أخرى.
عجيب والله، ممكن تجربة تستحق يعني. يعني
دامها عجبتك أظن لها نجاح كبير يعني. الله يسعدك يعني، إن شاء الله عليك. ما أنت بسيط
حبيبي والله. طيب على البساطة أود أسألك عن كذا تجربة خطها يعني. في عندك في تجربة، أتوقع تجربة الديوان. فديوانك أتصور يعني في قدريت يعني أتوقع أن عدم تخصصك في الأدب هو اللي خلاك أنه يكون عندك جمهور مختلف. يعني تجد أن التعليقات يعني عادة بعض الكتب يكون تناولها ما بين الأدباء والدائرة الضيقة يعني، لأنه أنت عندك جمهور مختلف كذا قليلا عن البقية يعني. فهذه فيها تجربة روي الديوان. يبدو انه ما عاد عندك، ما ودك تكمل في الدواوين يعني، هذا اللي فهمته الحين.
لا يعني العمليه طبعا في نهايه الديوان هو تجربه يعني. انت بعد فتره تجد ان عندك مجموعه. في كلمه جميله انه يقول لك احنا لماذا نطبع يعني، انه عشان نتوقف عن التنقيح.
اوكي.
فيمكن اذا وصلت مرحله انه خلاص مضطر للتوقف عن التنقيح فساطبع يعني مجموعه اخرى. بس حتى الان عندي مجموعتين. يمكن يعني إذا اكتمل فعلا ديوان آخر أو مجموعة أخرى سأطبعها بالتأكيد.
طيب القصيدة كم تأخذ معك أصلاً عشان تكتبها؟
والله عبد الرحمن هي ما لها شغل كذا، مو سالفة
لأنك أنت عنوان آخرها أو ما بتعاون يكون ذي لها.
جازت لك التوقيعات دي صح؟
أنت شايف العمارة بي
ترى الفكرة شايل منها أشياء.
شلون؟
في كنت لأني كنت واحد نصحني قبل الطباعة، كنت كاتب دانكن دونت من شنو اثنين قهوة. فكان في تفصيلات الطلب يعني.
فهذه اللي تكون كثير. فيها ختمت القصيدة يعني؟ تلك يعني هل هذيك الجلسة اللي طلبت فيها؟
لا أنا ما أحسبها كذا.
إيش طب إيش؟
أنا أعتقد إنه أنا أدونها بالخاطر باللحظة، وأسميها لحظة القصيدة.
اللي هي تكون هذا الذيل.
إيه. لأنه القصيدة تبدأ يعني أول شيء يمكن أقدر أصنف كذا من رأسي.
صنف.
شو رانا؟ يلا. يعني على الأقل بالنسبة لي كيف عاد كيف من باقي إيش دراني؟ يعني.
جعلني صنف غير.
إنه هي تبدأ أول شيء كهم يعني معين. أو شيء في بالك يعني أو في خاطرك. بعدين يعني أنا تحول الى طبول ايقاع رغبه في الغناء يعني. انا كنت مره قاعد اقول لواحد اقول لك كتبت شعر لان صوتي خايس ولا كان غنيت يعني. فالفكره انك تشعر بايقاع يعني شاد عليك تماما يعني في العمليه هذه. تبدا تلبس الايقاع كانك قاعد تعيد الحاله المضاريه الاولى يعني. بعد هذا الإيقاع وهذا العملية الغناء تبدأ تصدر أفكار، تبدأ هي تولد أفكار كثيرة يعني داخلية داخل الهم هذا. فبعد ذلك يبدأ مسألة اللي هي أنه بعد عملية الأفكار يا سيدي تبدأ هذه الأفكار تلبس صور ومشاهد. بعد المشاهد أنا طبعا ملاحظتي يعني أنا أحاول أن يكون ملاحظ جدا لعملية بناء القصيدة، كذا جانب الهندسي أو جانب العملي ما أدري. فبعد ما تلبس الصور تبدأ تبحث عن لغة. بعد ما تبحث عن لغة تبدأ تتحول لعبارات يعني إلى فعل النص يعني. هذه اللحظة هي لحظة القصيدة. بعد ذلك تبدأ أنت تدخل في شغل المنجرة. أنا لبستي بعد شغل 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 فهمت حدادة ومنجرة وخشب وكذا ونزل يعني فهمت وزيد وصلح وما أدري إيش. وفعليا في النهاية أنت ما أنت راضي عن نصك يعني. أنا ما في ولا نص
راضي عنه
أبدا
جي.
يعني بيني وبينك الموضوع
طيب دي أسألك
والله لأنه الفكرة يا أخي أنه أنه دائما شفت الشيء اللي في الخاطر هذا يا أخي أكبر من اللي طلع بالأخير.
بس يعني على الأقل أنت تقدر تقول في غيرك ما يقدر.
بعدين شفت الأفكار اللي طلعت هذه يا أخي مذبحة القصيدة عبارة عن 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 يعني مذبحة كبرى للغة تجي فهمت لأن الإيقاع والكلمة والمدري إيش والأشياء. وبعدين أنت بينك وبين القصيدة مجاذبة, هي تقولك لا قل كذا, أنت تقولها لا قولي كذا, يا بنت الحلال قولي كذا. ففي حالة من هي تقولك لا قافيتك كذا تنذبر وتقول هالكلمة, تقول لا بنت الحلال بيقول يعني يا فكمية كمية جدل يعني بينك وبين يعني الأخ شعر مو معقول يا رجل. يعني أنت قاعد تحاول أنك تقنعنا يا ابن الحلال أنا جاي أبي أقول هالسالفة, أنت مصر أنك تقول السالفة الثانية, خلني طيب نوصل لحل وسط. فعملية جدل عرفت اللي في النهاية في أقرب لعملية تعرف اللي هي التنازلات. فتقول يعني هذا
والشعر يأبه لأنه هو اللي يفرض نفسه
يعني. طبعا في الأخير هو الذي ينتصر يعني.
طيب الحين أنا بجيك على شغلة أنه أنت تعرف نفسك بعبد اللطيف بن يوسف.
نعم.
بدل من عبد اللطيف المبارك, هل الإرث الأدبي في العائلة ثقيل اللي شاعر يبغى يصنع نفسه بنفسه؟
طبعا يعني
هو اللي خلاك تغير الاسم بهذا الشكل يعني؟
للاسم قصة بالبدايات كانت انه لما بدأت اكتب كان الناس احنا مجتمع جدا مرتبط بالاشخاص بالكذا بدأنا او في البدايات كنا او بالعوائل انت ولد منها من ولد فلان يقرب لك يعني في عملية من هذا الشيء. فلو تذكر اول بدايتنا احنا كجيل اظن كنت معي في نفس جيلي عبد الرحمن
صح؟ ما ادري جيلك يعني
فتركني وشيء يلا مو مشكلة
معك
معي. فالذكرى ان بدأنا حتى باسماء مستعارة بشخصيات يعني بهذا الشكل. بعدين كان دائما هناك نوع من ان يبقي جزء من العملية هذه. ف لما جاءت الأسماء الشخصية وكذا 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 كان أنا مثلا من الأشياء اللي قال لي أنه أمدح كثيرا لأن أعرف أنهم يمدحون أهلي وأنهم بهذه الطريقة. فأنا أقدر للناس هذا الحب وهذا المحبة وأحب جدا يعني أنه الناس تذكر أهلي بخير وهذا شيء يسعدني جدا. لكن كان عندي هوس في البدايات اللي هو قضية أنه أريد أن أفرض اسمي أنا عرفت أريد أن أقول شيئا لهذا العالم بهذا الشكل
وينسب لك لا لإرث العائلة.
فهذه الفكرة بالإضافة إلى 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 مسألة خجلي مما أكتب. يعني أنا مو من أبناء التخصص. طيب هذا واحد, عد بيدك افتح يدك هذا واحد. اثنين أنا ما جلست في محضن العائلة يعني في الأحساء, أنا ربيت في مدينة الجبيل الصناعية. ثلاثة أنا لا أصل ربع أصغر طفل في من أبناء عائلتي فيما يتعلق بالأدب.
أوكي.
يعني لما أقف أمام ناس أنا أقف أمام ناس يعني يحفظون المعلقات والمفضليات ونصوص مثل الأدب الكبير والأدب الصغير المقفع, لغة فصيحة, الطفل فيهم في وهو في المتوسطة يقف أمام الناس في المجلس ويقرأ نصا كاملا. أنا ترى كنت أستحي أني أطلع بالإذاعة. أنا أكون صحيح متفوق في الصف بس أنه لما تجي الإذاعة من المايك كنت أرتعب تماما يعني.
ومتى تغيرت
والله متى تغيرت ما أدري والله متى تغيرت لكن في احداث شوف الجامعه غيرتني، ترى اصعب جامعه في العالم يعني.
هو يقول لك اتحدى جلسه طالب في الملك، في الملك فهد ما يتكلم عن جامعته.
ايوه انا ما قلت جامعة الملك فهد، بس قلت انه الجامعة اصعب جامعة في العالم غيرتني. فغيرت فيني شخصية فعلا الشخص الاكثر هدوءا الاكثر كذا، لانك انت في النهاية بعدها تحاول ان تواجه العالم.
حسيت انه مفترض انك ما تدخل الشعر
كذا، جيت انهاء في قضية الاسم، انه فقلت انا وصلت الى قناعة انه ان كنت زين
اوكي
فانا ولدكم في النهايه. لا احد اذا انت اذا صرت انسان عظيم سيقال فلان بن فلان من ابن فلان كذا كذا كذا، سيقرا اسمك، السي في حقك موجود يعني، انت مو قاعد تخفي هويتك. لاحظ الامر الاخر، ان كنت يعني طايح حظ
خلك انا
بس مني ما دنست يعني الارث. وصلت الى معادله يعني من الارضاء الذات يعني في هذه العمليه.
طيب ودك انك تكون شيء عظيم دون ادنى شك، صح؟
اعتقد هذا شيء طبيعي لاي شخص يعني لديه طموح في هذه الحياه.
اوكي طيب، احد قال لك ليش تكتب؟ يعني مو بجوك لا تكتب، جاك كذا انتقاد قوي مثلا من العائلة ولا من شعراء كذا اللي يقول لك عبد اللطيف خليك بالهندسة؟
اترك عنك هالسوالف.
لو زمان حتى
يعني انا اصعب تعليق جاني يمكن من قريب اللي هو فكرة انه شفت هذا اللي تكتبه بتبدا تضحك عليه لا كبرت، بس يقصد انه لديك شيء لانه انا ما كتبت لما تاخر يعني، معنى اني نشرت يعني. انا نشرت وانا في ثالث سنه جامعه يعني كان شوي عرفت اللي ما حد يقدر يهاجمك بهذا الهجوم. في ذاك الوقت يعني كنت اوريدي يعني قادر على الرد وعلى الثقه بدات تصير عاليه في النفس يعني. يمكن اللي هذبني كثيرا وقد ذكرته من قبل اللي هو العم الدكتور راشد المبارك رحمه الله عليه. هذا من الناس اللي خلني اقول لك بالعاميه صلخني يعني امام الناس يعني وانا في مجلسه، قال لي يا ابني، هو صاحب ندوه ومن اقدم الندوات في الرياض كانت، وفيها يعني كان اهم شخصيات في الثقافه والفكر وكذا يعني. ففي نهايه الجلسه والناس جالسين قال لي يا ابني سمعنا انك تكتب الشعر، فانا جالس في اخر المجلس مستحي يعني على دمي يعني، بس جاي واحد يزور عمه يعني يسلم عليه ويمشي صح ولا لا؟ ادبا يعني مو لازم اني اقول شيء. فقال لي سمعنا انك تكتب الشعر يا ابني، فقلت والله يا عم محاول. قال اقترب فاقتربت. جلسني جنبه. فطبعا الدكتور راشد رحمه الله كان رجل صارم تماما يعني، هو متخصص دكتوراه في فيزياء الكم ومهتم بالفلسفه والادب وكذا، وشخصيه يعني بهذا لما قرات جلس يعني يكسر فيني تكسير غير طبيعي. ولما خلص قال افضل يعني ما يسمى ما كتبته هو نظم، وان على اكتافك الكثير من غبار الجاهليه. يقصد ان النصوص اخرى قاعد تحطها انت يعني او شيء يعني من يعني كانها متشابهه الاشياء زي كذا. المهم جلس يجلد فيني، تعرف شعور انه المكيف شغال وغرفه برد وانت تلطخ من الحر. هذا الشعور، لان ناس واوادم وكذا. في ذاك الوقت انا توني عودي يعني ما اقدر كذا، وانا بنام عنده في البيت يعني ما ادري ايش اسوي.
طيب يوم طلعت يوم خلص تهزي
ثاني يوم مسكني وقال لي شوف انت الحين لازم تقرا الكتاب الفلاني، يقرأ كتاب فلاني كتاب فلاني. طبعا انتقاءات هو يحبها
غصبا عليك. إلا بس أنت طلعت المجلس نفسه يعني كذا بعد التهزية كيف كان شعورك؟ تحس إنه ما عنده خلاص ولا
شوف كان في شعور إنه شوف عبد الرحمن أنا مشكلتي إنه كنت في هذه المرحلة مرحلة شخص عدائي يعني بمعنى إنه شاهد ما عندي سالفة يعني فكرة إنه ممكن ألغيك بس لن تستطيع أن تتوغل إلى داخلي.
وبعدين تحس هذه اللي حمتك هذا الروح الدفاعية
هذا الروح الدفاعية بالإضافة إلى والله تصدق أنت قاعد تكشف لي فكرة جميلة لأنه حتى بعض الأصدقاء تخليت عنهم لأنهم كانوا يشعروني بأنه ما أفعله من قصائد أنه لا قيمة له فتخلى عنها يعني. إما أن تحترم ما أكتب أو أنا لا يهمني هذا الشيء كثير يعني لما كنت الاحتقار كان يأتي من في العمل مثلا في العمل من الزملاء كثير من بعض الشركات لما يعرفون أن أنت تكتب شعر فصيح ويقول لك من جنه أنت وحذاريبك فأتذكر من المشاهد اللي تبي يعني مشهد للآن يرسخ في ذهني يعني أن كانوا الشباب جالسين فكانوا يقولون عن شخص شاعر توفي في منطقة نائية في بلدة أخرى فقالوا مدري إيش إن فلان كذا مات وكذا فواحد ما يعرف يقول عاد هو شاعر شاعر ولا شوي يعرف مثل خوينا
قوية
طبعا فصار في عملية إنه شوي يعرف مثل خوينا وكثير من هذه الأشياء يمكن أنا الحين مو قاعد أتذكرها ليش لأن في عملية من الفلترة والنسيان
شيل
ابعد شيل يعني أنا أذكر لو أقولك مدرس الأدب في المتوسطة كان إلى درجة يمسك الأوراق هذه ويشققها
والله
إيه ويقول أنتوا شباب قليلين أدب وأنتوا شباب فيكم كذا وأنتوا كذا وأنتوا كذا وكنت أنا أطلع الورقة أنسخ نسختين بالقلم وبدل أوري في آخر الحصة اللي ترى عندي نسخة ثانية فنوع من العناد بس يعني اكتشفت يمكن انه 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 فيما يتعلق بالاشياء اللي انا احبها انا شخص اريحي اعتقد جدا الا فيما اريد يعني او ما اعتقد انه هنا في شخص عنيد بشكل مخيف يمكن شويه
اوكي لا جميل يعني فعلا يعني في بعض الاشياء يعني واحد ودي يسويها ويمكن في البدايات ما تكون افضل شيء ويأتي يعني يمنة ويسرى يجي أحد يقول لك شعر ولا يقول لك مدري وش وتقدر تحطها في الرسم ولا تحطها في أي مجال آخر وفي ناس توقف وفي ناس تستمر يعني فيعني أدام الله عبد اللطيف يعني مبدعا
لا في النهاية يعني الشعر أعطاني الكثير
إيش أعطاك؟
أعطاك في النهاية شيء تشعر أن أنت قاعد تسويه شيء أبعد من 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 عملية الحياة الإنسان العادي رغم أني على فكرة كتبت نص أصلاً ودافع عن الإنسان العادي نص كل ما أحد استقال أرسل لي البيتين إنه ما أدري إيش فكرة إنه مدافع عن الشخص اللي لا يريد أن يترك بصمة يعني فهمت في ناس ما يريد أن يترك بصمة فكتبت عنه يعني المرافعة عن السيد عادي يعني فمحاولة إنه الدفاع عنه يعني اللي هو كان تقول إنه لم ترتكب خطأ ولست بمشكلة يا أيها العادي فهمك معضلة يتنافس المتنافسون تلاوة إلاك تفنى في تذوق بسملة بدل يمشي تذكرها من النص إلى أن يقول فلربما أغلقت شباك الصباح فما رأيت سوى خطا مستعجلة والذاهبون إلى الوظيفة ذاهبون إلى المذلة باليد المتزولة فهذه صارت القصيدة كل ما أحد استقار سلي ما أدري إيش يعني المشكلة
إيه ما أنت في البداية كنت تقول ما كنت تحكي شعور الآخرين يعني وفق لتجاربك العمال
بالضبط.
الإنسان العادي وغيره يعني هذا الشيء الجميل اللي ما نجده في مكان آخر بس في شيء يبدو أنه ناقص ودي الحربش لا يزال زعلان فيقول انه انا انه يتمنى انه يعود عرف البكاء على الاطلال القصيدة العربية خصوصا بالشكل الحديث. فنصه
هذي حربش يقول
فيقول نصه فيا شعراء هذا العصر اصغوا جيدا اني فاتح لكم بابا لم يخطر على بالكم انظروا الى احياء الرياض وجدة والدمام بضيف انا من عندي والخبر عشانك تأملوها جيدا ثم ابكوها وابعثوا مارد الذكرى على قمم المكان لو كنت شاعرا لوقفت في فناء داري المحبوب ولن أتحرج من استخدام لفظتي حوشهم سأصف كيف تراكم الغبار فيه وكيف سكتت مضخة الماء سأصف الطلاء المتكسر فوق الجدران والشرفات المتحطمة المائلة وأشاش الحمام والماء الذي ما عاد يجري كل جمعة تحت الباب سأصف مئذنة الحي وجدران المسجد والنخلة والأشجار ولون الإسفلت والشارع المقبور الأحشاء لأن البلدية لم تفرغ من إصلاحه ناشدتكم الله هو يقول كذا أليس ذلك أحلى من الشراع الممزق والمجداف المتكسر وغير ذلك من تشبيهات شعرائنا البائرة التي ما إن أقرأها حتى أصاب بالغثيان
يا سلام
سؤالنا ليش ما في قصائد يعني على هذا النمط مثلا القصيدة الفصحى لا تزال تعيش كذا كمان انه في العصر الجاهلي
اقول لك شيء ليش ما في قصيدة 50 دقيقة مثلا ام كلثوم اغنية
ما هي عرفات الله
مثلا هذه الأسئلة نفس الشيء يعني تسأل كل شخص يعني تسأل فنان معاصر اليوم لماذا لا يوجد ضربات ريشة مثل فان جوخ كانت حلوة يعني بس هل نقد يعني نكررها طول الوقت يعني من الأشياء اللطيفة هي أنه لما كنت أقول لك أنه أبو تمام كسر العمود الشعري فحتى أنه قال بعض النقاد إن كان ما يقوله هذا الرجل يعني شعر فكل ما قالته العرب ليس كذلك أبو تمام ففعليا زي ما قلنا أنه هذا الكائن الحي هذا الكائن اللي هو شعر لا تفرض عليها أن يعود إلى شكل أنت تحبه أنا أحب عدي بس أنا أقصد أنه دعه يتفاعل وكن أريحيا كن أريحيا تماما يعني في قضية أنه تجعله يعمل كلاعب السيرك هذا اللي ينتقل من منطقة إلى منطقة إلى أماكن أخرى فيمكن فرض الأشكال حلو يعني محاولة استعادة الذكرى والحنين إلى 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 نصوص معينة لكن تطلع إلى الأمام والمستقبل أهم يعني.
لا بس إيش ما استخدم اللي هي الأشياء اللي اليوم مثلا يعني غطيني بحبك كما تغطي أدخنة المصانع أفق الجبيل مثلا يعني استخدام الأشياء الحالية.
هذا الشعراء الخمسينات كان مهوسين بهذه الفكرة بمعنى. انه يقول من هو اول من ادخل كلمه فستان من هو اول من ادخل كلمه سيجاره من هو ادخل وهكذا يعني نزار ومن معه الفكره يجب ان تاتي بشكل غير مباشر غير زي ما قلت لك هي انت الان قاعد تتكلم عن تفصيح العامي هذه يشتغلونها في المعجم في المجمع اللغوي يشتغلون كيفية تفصيح العامي وأصله وكذا 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 الشاعر إن لم تأتي معه مثل ما قال ياسر الأطرش وهو في حالة من الاحتراق الكامل يقول أبوس يديك يا وطن اليتامى أعرني صدر أمي كي أنام يعني إن لم تكن بدل ما أقبل قالها أبوس وما بحول أحده مو منتظر عبد الرحمن ابو مالح يقول له ايش رايك ابوس جميله لو نحطها طلعت مخاطر
اوكي زي نيويوركر
مثلا يعني احيانا الاشياء اللي هي تجي بهذا الشكل السلهمه مثلا انا في نص كذا ما ادري ايش كذا يقول تفشي العيون بها وتكفي السلهمه عاد كيفكم عاد واحد قال لي هذه فصيحه ولا لا قلت كيفكم مو شغلي
هي جد كذا
هي يعني في هذه اللحظه مو عادت شغل مو مشكلتي مشكلتك إذا كانت مو فصيحة حطها بين قوسين إن كانت فصيحة حطها بدون قوسين خلصنا فالفكرة أن نعم يجب أن نكون متصلين وعلى فكره عبد الرحمن خلني اقول لك هذا الشيء جميل، انه يمكن الجيل الان من الشباب مرتبط كثير بثقافته اكثر من الجيل يمكن اللي سبق اللي كانوا مرتبطين، نتكلم عن اللي مرتبطين بنزار وغيره وكذا. يعني كانت نص قصائدهم الياسمين والزنبقه، يعني اوكي ياسمين وزنبقه بس ما في ترى يعني ياسمين وزنبقه زي اللي كان يكتب عن شجر السنديان ومدري ايش، لما ورينا اياه قال اوف هذا هو هذا 14 مره انت يا حبيبي
شوف هذا
هذا. فاقصد انه لا، فصار في نوع من نوع العمليه ادخال المعجم اليومي في القصيده، وهذا بيخدمه تدري ايش نوع التقارب هذا، يعني انه الشاعر العامي بيكتب هذه اللهجه البيضاء القريبه وهذا بيبدا يكتب يعني كذا. بس قلت لك مو هو بالفرض، خل الاشياء تكون بشكل طبيعي، انه لما نتقارب نجلس مع بعض. يا اخي النادي الادبي ليش ما يصير فيه امسيه شعبيه يعني مثلا؟ يعني مو لازم ترى يعني طول الوقت هذا الشكل، صح ولا لا؟
ايوه صح، رغم حقيقة
هذا قاعد يقول أدب يا أخي، وأدب حلو يعني. يعني فهمت الفكرة، أنه الحكائين أصحاب القصص مدري إيش، مو لازم يصير اللي كاتب قصة بشكل معين واللي كذا كذا اللي ينتمون لحالة الثقافة، لا يا أخي ممكن يكون واحد حكواتي واحد كذا واحد. يعني أقصد أنه في النهاية في أدب شعبي وفي أدب معرفي خلينا نسميه يعني مرتبط بالمكتبات وبالأشياء هذه اللي يستلهم منها، التزاوج بينهم بيكون جميل.
جميل، هو أتوقع أنه الحين فرصة هي أفضل الفرص. اليوم عندنا أكثر من شكل من الجهات الداعمة للثقافة، عندنا وزارة الثقافة، هيئة الثقافة، وعندنا جهات أخرى يعني مركز ملكي للتميز الثقافي والأندية الأدبية والأشياء المختلفة يمنة ويسرى. يعني لعل المزيج والاختلاف ما بين أشكال المختلفة من مدينة لأخرى من شكل لآخر من جهة لأخرى تدعم وتطلع شيء كذا يسمونه هجين. ترى تعرف الكلمة،
ترى الحين احنا في يعني بودكاست، شغل تحريك اصابعك ما يفيدك.
اي بس انا بدور الكلمة والله اي تجي جالس اقول كذا ابغاك تساعدني يعني، شفت اشرح لك يلا.
اي قلها
سحبت علي يعني. فبس لكن الله يعطيك العافية والله.
الله يعافيك،
شكرا لك، ممتن لجيتك، ادري انك مشغول ووقت ضيق.
لا بالعكس، انا اعتذر انه يمكن في اشياء كان يفترض أنه فيها حقها من أسئلتك الجميلة
حبيبي،
لكن كي لا نطيل حاولنا أن احنا نضعها بهذا الشكل السريع، وأعرف أنه طبيعة البودكاست يكون بهذا الخفة والجمال مثلك
حبيبي. الله يسعدك، شكرا لك، ممتن لهذا الوقت وهذه الساحة اللي أعطتني إياها.